أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقفنا عند جملة من الآيات كنماذج لبيان أن القرآن وإن حاول البعض أن يصور أن الآيات القرآنية تعطي صورة سلبية عن المرأة، أو لا أقل تجعل المرأة في المرتبة الثانية من الإنسانية. المرتبة الأولى إنما هي للرجل، إذا أردنا أن نتكلم بلغة الطبقات والمراتب، من قبيل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، من قبيل قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، من قبيل مسألة تعدد الزوجات، من قبيل مسألة الحجاب، من قبيل مسألة الإرث، من قبيل مسألة الشهادة، ونحو ذلك من الآيات التي حاول البعض أن يستدل بها أو من خلالها أن يقول أن القرآن أيضا لم يتم تكن صورته وموقفه من المرأة والأنثى موقفا إيجابيا كموقفه من الرجل. لا، ليس الأمر كذلك. من خلال هذه الآيات التي أشرنا إليها وقلنا تمثل هذه الآيات مجموعة من التحديات الأساسية الآن للفكر الديني عموما وللفكر الإسلامي بالخصوص، يعني أن المرأة في عصرنا عندما أنست هذه الحقوق التي تعطى للمرأة ووضعت تلك القوانين للمرأة وتشكلت وتكونت تلك المؤسسات والمجامع المدنية للدفاع عن المرأة، عندما تأتي إلى القرآن، عندما تأتي إلى النصوص الروائية، تجد أنه أن الإسلام لم يعطي حقها كما ينبغي. ولكنه أعزائي عندما ننتقل، هذا بالنسبة إلى النص القرآني، وإن شاء الله تعالى سوف نقف عند كل مفردة من هذه المفردات، يعني الرجال قوامون، مسألة خلق المرأة، أساسا المرأة خلق منها زوجها، هذه أي نوع من المن؟ هذه من الخالق، من الجنس، من النوع، من أي شيء، أو من الذي قالت الروايات أنه من ضلعه الأعوج مولانا أو القصير ونحو ذلك، ما في النصوص الروائية وبعبارة أدق النصوص الإسرائيلية والتوراتية. ما هو الموقف واقعا؟ لابد أن نقف عند مفردة من هذه الآيات القرآنية بشكل واضح وصريح ودقيق. ولذا قلت مرارا للأعزة أن البحث يحتاج إلى سنين واقعا، لأنه ويستحق أن نقف عنده بهذا التفصيل على أي لحو. أما عندما ننتقل إلى النص الروائي، نحن بعدنا في إسلام ماذا؟ في إسلام النص الديني، لا إسلام العلماء ولا إسلام ماذا؟ ولا إسلام المسلمين. الآن بعدنا لم نصل، الآن نتكلم على مستوى النص الديني. على مستوى النص الديني عندنا النص القرآني أولا والنص الروائي ماذا؟ ثانيا. أما عندما ننتقل إلى النص الروائي، نجد أن العناوين التي أطلقت على المرأة تتحدث عن مساحة واسعة من الذم أعزائي، جدا واسعة أعزائي. يعني بعد أنا لا أتصور بأنه أساسا توجد لغة أوضح من لغتي أن المرأة الشر كلها. هذه العبارة بيني وبين الله، مو أنها تقوم بالشر، مو أن فيها شر، بل هي ماذا؟ ها؟ بل هي الشر. واي فرق أعزائي بين أن نقول أن هذا شر أو تصدر منه شرور، فعله شر، وأن نقول هو تجسم لأي شيء؟ للشر. وهذه لمن تنسب؟ تنسب لإمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكل شراح نهج البلاغة أيضا لم يقف أحد عندها ويقول نحن نشكك أن هذه صادرة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل شرحوها بل وأكدوها مولانا أن هذا هو المنسجم مع المنظومة الروائية وهو الصحيح وهو الذي تلقاه من الوحي وهو وإلى آخره. عناوين أنها ناقصة العقول، ناقصة الدين، أنها حية، أنها عقرب، أنها حبائل الشيطان، أنها مصيدة للشيطان، أنها أفضل جنود الشيطان. ما أدري يعني، إذا أنا واقعا أسأل هذا السؤال، إذا وجدتم عنوانا من عناوين القبح والشر لم تحمل المرأة في الروايات دلونا عليه. ما من عنوان قبيح ذم شر شيطان إلا وجعل إما هي المرأة وإما ماذا للمرأة نصيب كبير ماذا من ذلك. هنا يأتي هذا السؤال بينكم وبين الله، هل تجدون ما يؤيد هذا المنطق وهذا النهج في القرآن الكريم؟ يعني عندما تضع هذه تعبيرنا، هاي الجنطة من الروايات، جنطة اللي فيها آلاف الروايات في ذم المرأة، وتقيسونها وتعرضونها على كتاب ربنا كما أمرنا من النبي والأئمة بشكل قطعي أنه كلما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب ربنا. عندما تعرضوه هل تجدون ولو إشارة لهذه المطالب؟ نعم، إذا يوجد في القرآن يوجد قوامون، يوجد بما فضل الله، يوجد درجة، يوجد نحو ذلك، وإلا ذم بهذه اللغة يوجد أو لا يوجد في القرآن؟ لا يوجد في القرآن. وهذا الذي أنا كنت أقوله، وبعض بين قوسين من أقول جهل يقول ليش يقول السيد جهل، مو جهل، وبعض العلماء وبعض المحققين وبعض الأعلام سمهم ما شئت، ها، قلت لهم أنه أعلامنا في علم الأصول يقولون يجب العرض على الكتاب نظريا، هذا موجود في علم الأصول، ولكن عندما نأتي إلى منظومة البحث الفقهي والكلامي والأخلاقي والتفسيري نجد تطبيقا لهذا الأصل أو لا نجد؟ لا نجد أعزائي، لا نجد. وكتب أعلام الفقهاء والمتكلمين والأخلاقيين ببابكم أنتم الطلبة. الآن ارجعوا إلى أي كتاب فقهي من الأعلام المعاصرين 30-40 سنة الماضية، تجد مباشرة عندما يدخل إلى كتاب الطهارة، إلى كتاب الصلاة، إلى كتاب الإرث، ما يبحث الآيات القرآنية أولا حتى يعرض الروايات عليها ماذا ثانيا، أبدا، مباشرة يدخل في ماذا؟ في النصوص الروائية، لا علاقة له بالنص القرآني، لا علاقة له. إذن من الناحية النظرية الأخباريون لا علاقة لهم بالعرض، لماذا؟ لأن القرآن ليس بحجة عندهم. الأصوليون اللي قالوا بأنه القرآن حجة وأنه لا بد من العرض، هذاكم لهم اتجاهات، ولكن عملا طبقوا ذلك أو لم يطبقوا لا نجد تطبيقا لذلك. بعبارة أخرى، ثقافة العلماء ليست ثقافة قرآنية، وإنما هي ثقافة ماذا؟ ثقافة روائية. وعندما صار الأمر كذلك، التفتوا لي جيدا، تعال نطبق هذا على ماذا؟ هسه الآن قد يسألني سائل، سيدنا بأي دليل تقول أن ثقافتهم ثقافة ماذا؟ روائية. تعالوا معنا في هذا اليوم لنقف عند بعض كلمات العلماء لنرى موقفهم من المرأة، موقف قرآني أو موقف ماذا؟ موقف روائي. هذا سيتضح لكم، ما أدري واضح الآن البحث وين أعزائي. هذا نموذج، لأنه إحنا في السنوات الماضية عندما عرضنا مسألة محورية القرآن، البعض قال نحن لا نجد حتى في أبحاث السيد الحيدري هذه المحورية. الجواب سيتضح لكم الآن، هذه من أهم مصادقها ما يرتبط بفقه المرأة. جي تعالوا معنا أعزائي، ولا سوف لن نخرج كثيرا عن نهج البلاغة، لأنه واحدة من أهم مصادر ذم المرأة في النصوص الروائية هي كلمات من أعزائي؟ كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة، وهي عشرات المقاطع التي يمكن استخراجها من نهج البلاغة لبيان. طبعا لا يقول لي قائل أو يقول غدا قائل أنه نهج البلاغة لم يثبت سنده، لم يثبت صحته، أبدا. هذا الكلام كلام من لا علم له ببمان القوم، لأن نهج البلاغة صحيح. أولا كتبت كتب متعددة مولانا لبيان مصادر النهج، ماذا؟ لمصادر النهج البلاغة والموجودة بأيدي. وثانيا أن كل مقطع من هذه المقاطع الواردة في كلمات الإمام أمير المؤمنين لها شواهد كثيرة، ماذا؟ ها؟ في روايات أخرى، وجملة منها معتبرة سندان ودلالتان مطمئنة الصدور من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تعالوا معنا فلنبدأ همتنا على الطريقة، همتنا نبدأ مولانا بعلماء السنة قبل علماء شنو، حتى لا يقولون السيد فقط همه أن يطعن أين ها في التراث الشيعي. عزيزي من قال لك لا؟ بيني وبين الله، ولكن أنا أعتني بالتراث الشيعي لأني أنتمي إلى هذا التراث. عزيزي أنا أنتمي إلى هذا التراث، فلا بد أن أدافع ماذا إذا فيه نقص وعيب، من لابد يصحح هذا النقص والعيب؟ أعطيه بيد أعداء المدرسة، لو من داخل المدرسة لابد أن يصحح، أي منهما؟ إذا تعطى هذه النواقص والعيوب والإشكالات بيد أعداء المدرسة، يخربون البيت كله على رأسه، على رؤوسنا. لابد نحن نصحح هذا التراث، نحن أولى بتصحيح هذا التراث. ولهذا تجدون أيضا أؤكد على ماذا؟ على موروثنا الروائي. هذا مو معناه أنه كما يقال إثبات شيء لا ينفي عن ما عدا، مو معناه أن تراث أهل السنة مولانا أصح من تراثنا، بل أشد وأسوأ بألف مرة من تراثنا مولانا، وذكرت له مصادر كثيرة فيما سبق. الشيخ محمد عبد أعزائي في نهج البلاغة، في شرح نهج البلاغة يعني تعليقاته، خرج مصادره فلان مؤسسة التاريخ العربي، هناك أعزائي في صفحة 117 أعزائي في الخطبة 80 ومن خطبة له بعد حرب الجمل في ذم النساء: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهن فكذا، وأما نقصان عقولهن فكذا، فاتقوا شرار النساء، لأنهن في كلام آخر له ماذا؟ ها؟ شر كلها، طبيعي، فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، حتى إذا ثبتت أنها خير ومن خيار المؤمنات أيضا لابد ماذا؟ أن تحذر كما تحذر الحية مولان، كما تحذر ماذا؟ العقرب مولان. وهذه في نصوص الإمام أمير المؤمنين. في تعليق له هناك يقول: خلق الله النساء وحملهن على ثقل الولادة وتربية الأطفال إلى سن معين لا يكاد ينتهي حتى تستعد لحمل وولادة وهكذا، فلا يكدن يفرغن من الولادة والتربية، فكأنهن قد خصصن لتدبير أمر المنزل وملازمته. أصلا الله خلقها لأجل ماذا؟ طبعا وجد يحترمها، ما يريد يقول وكأنه خلقنا لتخدم من؟ الرجل. وهي الروايات أيضا واردة بهذا المنطق، هو إشارة إلى هذه. وهو دائرة محدودة يقوم عليهن فيها أزواجهن، فخلق لهن من العقول بقدر ما يحتاجن إليه. خدامة بالبيت إيش تحتاج من العقل مولا؟ ها؟ هو ما تريد تصير رئيس جمهوري، ولا تريد تصير قاضي، ولا تريد تصير عضو مجلس النواب، ولا تريد تصير أستاذة جامعة، ولا يكون لها دور اجتماعي ولا دور سياسي، تحتاج عقل لو ما تحتاج عقل؟ أساسا لو أعطاها العقل أساسا على خلاف الحكمة. ليش؟ لأنه هذا يخربها يفسدها، لأنه المرأة إذا عندها عقل بيني وبين الله بعد تقعد في البيت، لو ما تقعد في البيت والله خلقهن حتى يقعدن وين؟ يجلسن أين؟ في البيوت. هذه عقلية محمد عبدة من المصلحين. ها محمد عبدة ممن؟ ها من التيار الإصلاحي في القرن الأخير. هذا عقليته. اسمعني عزيز، اقرأ لك. يقول: فخلق لهن من العقول بقدر ما يحتاجن إليه في هذا، وجاء الشرع مطابقا للفطرة. يعني مسألة نقصان العقل أمر اجتماعي لو أمر وجودي تكويني، إذن يمكن رفعه أو لا يمكن رفعه؟ لا يمكن، لأنه أمر فطري. فكن في أحكامه غير لاحقات للرجال، لا في العبادة ولا في الشهادة ولا في الميراث. إذن بيني وبين الله يمكنهن أن يكن إماما للمتقين أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه في العبادة اللي منشأه الدين والعقل، وهن ناقصات ماذا؟ ناقصات العقول. مع أنه بالأمس بينا أن النص القرآني يثبت ماذا؟ أنها يمكن أن تكون إماما للمتقين كما بينا بالأمس مفصل. هذا هو المورد الأول أعزائي. المورد الثاني ابن أبي الحديد عزيزي. ابن أبي الحديد مولانا في شرح نهج البلاغة المجلد 18 صفحة 312، شرح نهج البلاغة دار الكتب العلمية، في الحديث 119 أعزائي، في الحديث 119 الأصل في هذا النص، الأصل غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. يعني المسكينة من تغار على زوجها في مسألة التعدد أو مسألة الصيغة أو العقد المنقطع أو مسألة ملك اليمين وهو يفعل ما يشاء، هذاك كله شنو؟ إيمان. لا، الرجل اللي يفعله ما هو كله؟ عين الإيمان. كلما ازداد في هذا العمل ازداد شنو؟ ازداد إيمان. وهذا منطق الروايات عزيزي، هذا منطق الروايات. أما المسكينة إذا أرادت أن تحفظ بيتها وأسرتها شو تصير مولانا؟ كافر مسكين. وهذا منطق الرواية. قال: المرجع هذا إلى العقل والتماسك، فلما كان الرجل أعقل وأشد تماسكا كانت غيرته في موضعها وكانت واجبة عليه، لأن النهي عن المنكر واجب وفعل الواجبات من الإيمان. وأما المرأة فلما كانت أنقص عقلا وأقل صبرا كانت غيرتها على الوهم الباطل والخيال غير المحقق، فكانت قبيحة لوقوعها غير موقعها، وسماها عليه السلام كفرا لمشاركتها الكفر في القبح فأجرى عليه اسمه، وأيضا فإن المرأة إلى آخره. هذا همتين ابن أبي الحديد. هسه الآن بعد ما ننتهي مولانا حتى نبدأ بمن؟ بأهل السنة. لا يقولون السيد يبدأ بمن؟ بالشيعة. تعالوا معنا إلى الشيعة اللي هو محل الكلام واقعا عندي أنا الآن، همي الموروث الشيعي. تعالوا معنا إلى ابن ميثم البحراني أعزائي. ابن ميثم البحراني في المجلد الثاني وانا ميثم البحراني المجلد الثاني صفحة 30، المجلد الثاني شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني المتوفى 679 من الهجرة، الجزء الثاني أعزائي، الجزء الثاني صفحة 30 و 38، يعني 30 بعد أن ينقل الخطبة. هاي الخطبة يقول: فأنتم والله من السيف أفر يا أشباه الرجال، ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال. فإذا يجعل عقل المرأة جوارا ومساويا لمن أعزائي؟ لمن؟ للأطفال مولانا، ولأحلام الأطفال مولانا. فإذا هذه تستحق بيني وبين الله أن يكون لها موقع اجتماعي، موقع سياسي، موقع قضائي، موقع ديني، أي موقع ما إلى معنى. لأنه أنت تأتي بطفل وتضعه في مثل هذه المواقع أو لا تفعل؟ لا تفعل، طبيعي جدا، طبيعي جدا. يأتي مولانا في صفحة 38 يقول: إلحاق عقولهم بعقول النساء وذلك للمشاركة في النقصان وعدم عقليتهم لوجوه المصالح المختصة بتدبير المدن والحرب. إذن يمكن أن تكون لهم مواقع في إدارة الحياة أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أيضا، المورد الثاني هنا مرزا حبيب الله الخوئي في منهاج البراءة. في منهاج البراءة أعزائي في شرح نهج البلاغة لمؤلفه مرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي وإلى آخره، هناك في المجلد الثالث أعزائي الصفحة 400 يقول نفس الكلام: وأما إلحاق عقولهم بعقول النساء فللاشتراك. هذا جيد، هذا انتهينا منه، هذا حتى فقط أنا أشير للمصادر، الإخوة إن شاء الله يراجعون. المورد الثاني أعزائي أيضا منهاج البراعة في نهج البلاغة المجلد الخامس صفحة 308 أعزائي. هذا هو البحث، طبعا ما نقدر اليوم نقرأ كله ولا نستطيع أن نقرأه لأنه واقعا بأمور لا ينبغي أن تقرأ، ولكنه من باب الإشارة ينبغي تنبيه ظريف. المختار 79 من خطب من؟ الإمام أمير المؤمنين. ينبغي لنا أن نذكر هنا شطرا من أوصاف النساء وأخبارهن وبعض مكايدهن من طريق الأخبار وغيرها، مرادا من الغير يعني القصص والتاريخ وإلى غير ذلك. شوفوا المدار على ماذا عزيز؟ ها؟ على الأخبار. صحيح يبدأ البحث ببحث قرآني، ولكنه أقرأ الآية عجيبة، أقرأ الآية اللي هو يقول، يقول: والمقصود بذلك التحذير عنهن والتنبيه على كيدهن حيث وصفه الله، وصفها الله سبحانه في كتابه العزيز بالعظم، وصفه يعني كيدهن، مع أنه جعل كيد الشيطان ضعيفا. استدلال مرتب. يقول القرآن يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أما من يجي إلى النساء ماذا يقول؟ يعني الشيطان لابد يتعلم، يتلمذ وين مولانا؟ ها؟ فالشيطان يعلم النساء لهن يعلمن الشياطين. هذا استدلال بعد يستدل. يقول إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفة. ثم يدخل في الرواية يقول: ومن هنا تفهم لماذا قال شاوروهن وخالفوهن، ولماذا قال احذروهن أكثر من أن تحذر الشيطان نفسه. إنا من النسوان أحذر من الشيطان، إلى أن يقول: ورأى سقراط امرأة تحمل نارا. هو أي لطيف هذا، إن شاء الله بعد ذلك سيأتي المرأة في فكر اليونانيين، عند ذلك تعرف أن هذا يا فكر تسرب ماذا في خلسة من الليل الفكري، تسرب إلى ماذا؟ إلى فكر المسلمين. رأى سقراط امرأة تحمل نارا فقال: نار تحمل نارا، والحامل شر من المحمول. ودوك نار جهنم هو أفضل ممن يودوك ماذا؟ يم المرأة. وقيل له: أي السباع شر؟ قال: المرأة. وقيل المرأة إذا أحبتك آذتك وإذا أبغضتك خانتك، فحبها أذى وبغضها داء. وهذه كانت روايات قرأناها فيما سبق عن أئمة أهل البيت، هذا المضمون الذي الآن نقرأه عمن إن شاء الله بعد ذلك عندما نصل إلى بحث ما هي الجذور التاريخية لهذا الموروث، ماذا الرواية. عند ذلك سأقف لكم إجمالا عند سقراط، عند أرسطو، عند الفكر الفارسي، عند الفكر الجاهلي، فنبذة نبذة وأعطيك المصادر كاملة. روح اقرأ ثم تعال إلى منظومتنا الروائية، تجد عجيب وكأنه فقط اللي متبدل، فقط سقراط شايلي قال قال رسول الله ملتفق حتى نفس الألفاظ، فقط سقراط ما موجود، أرسطو ما موجود، إفلاطون ما موجود، فلان جاهلي ما موجود، فلان فرس ما موجود، منو مكان موجود ملان؟ قال رسول الله، قال منو؟ قال أمير المؤمنين، قال الصادق، قالت الصحابة، وسيرة الصحابة، وسيرة المتشرعة، وسيرة العقلاء، انتهت القضية، بعد صار دين ملان، انتهت القضية. قال وفي الحديث، التفت، وفي الحديث أنه لما خلقت المرأة نظر إليها إبليس فقال أنت سؤلي وموضع سري ونصف جندي وسهم الذي أرمي به فلا أخطئ وإذا إلى آخر. وفي الفقيه، هو يقول هذا في الحديث ما يقول المصدر، أما في الفقيه عن إسحاق عن إبراهيم خليل الرحمن شكى إلى الله خلق سارة فأوحى الله عز وجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر، يعني عدل له أعوج مولان الضلع، مولان عدل له أعوج، مستقيم له أعوج، أعوج مولان بالخلقة هي ماذا ها أعوج خجزة. هسه هذه بيني وبين الله، مو من حق المرأة أنت تقول إلهي خب أنت الذي خلقتني كالضلع الأعوج، قل لماذا تعيرني؟ لأنه هذا تكوين، بعد هذا أخلاق التربية له تكوين، هذا تكوين، هذا يمكن أن يعيرها الله بعد به ويرتب أحكام على هذا الضلع الأعوج. وفي حديث إبليس مع يحيى بن زكريا على نبينا كما ورد في البحار وفي كتاب، قال إبليس يا نبي الله فأول ما أصيد به المؤمن من قبل النساء. وفي حديث وروى رجل كذا إلى آخره، مولانا اقرأ مولانا في ذم النساء من صفحة 308 بودي يقرأون عز الله إلى صفحة 313 مولانا، خمس صفحات فقط مولانا موسوعة لذم منه أعزائي، لذنب النساء مولا. هذه هماتينا في المجلد الخامس صفحة 308، في المجلد 21 أعزائي الصفحة 99 هذه عبارته، يقول في ذيل قوله الثامنة والخمسون من حكمه، قال عليه السلام المرأة عقرب حلوة اللسبة. اللسبة بتقديم السين على الباء اللعقة، لدغ الأعرب عقرب. شبهت المرأة بالعقرب حيث إن تماس الرجل بها خصوصا في عنفوان أشد من ماذا؟ ها؟ من العقرب. ولهذا يقول أنتم سووا إحصائيات، هو يقولها سووا إحصائيات تجدون بيني وبين الله سنويا كم واحد يموت بالعقرب، أما شوفوا سنويا كم واحد يفتتن شنو بالنساء ويودوهم وين؟ نار جهنم. كل سببهم منه هسه باعتبار أنه هذا كل الرجال كلهم أنبياء وكلهم صلحاء وكلهم أولياء وكلهم أتقياء، ولكن هسه أهل ما يجي واحد يقول بابا هذول إيش قد ضعاف النفوس يفتتن بفتنة منه، خو بابا شوي مذم ذاك الطرف الآخر، قول بابا أنت ليش القى ضعيف النفس؟ تجد هذا أنت في الموروث؟ أبدا. أكو ذم للرجل؟ أبدا مولا. على أي الأحوال هذا هماتينا المورد الآخر. هذني أرد أمر عليها بسرعة حتى تعبر. هسه لا يتبادر إلى ذهنكم فقط شوفوا هذا المنهج الروائي عندما يحكم على عقل إنسان يسد عليه جميع المنافذ بعد لا يستطيع أن يفكر إلا ضمن ها ضمن هاي الرؤية. يعني هذا هاي الروايات من تأتي ماذا تفعل؟ شوفوا الآن أنا مرارا ذاكر اللحظة هذه نظارتي لو كان الآن لون هذني يختلف مو أبيض مولان كان أصفر مولان أكو يمكن أن أرى شيئا غير أصفر مولان؟ ممكن؟ لا يمكن. إذا كان أحمر مولان يمكن أن أرى شيئا حتى لو في واقعه ألف لون. طبعا هذه النظارات اعتبارية يعني أنت تستطيع شنو؟ ترفعها فتعرف هذا أبيض ده كنت تشوف تراه أسود أو أبيض أقول أو أصفر أو أحمر ولكن هذه ترفعها تراه ماذا؟ أبيض. أما نظارة الفكر عندما تستولي على الإنسان تكون جزءا من وجود الإنسان يستطيع أن ينزعها عن نفسه أو لا يستطيع بعد ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن مولانا تكون جزء من وجوده. هسه ما نريد أدخل في البحث الفلسفي مولانا اتحاد العقل والعاقل والمعقول لأنه بناء على نظرية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء واتحاد العاقل والمعقول وغير ذلك من المباني الفلسفية أصلا تكون جزءا من وجود ماذا؟ لا يرى الأشياء إلا بهذه النظارة بهذا الشكل. والدليل أعزائي هذا قرأناه لكم ممن؟ من علماء أهل السنة ومن كبار علماء شراح نهج البلاغة. الآن تعالوا معنا إلى الفلاسفة أعزائي هذا منه أعزائي هذا ابن سينا مولانا ابن سينا بعد بيني وبين الله فيلسوف له مو فيلسوف بيني وبين شغله الأول الفلسفة في الإلهيات بالمعنى الأخاص في الإلهيات في من كتاب الشفاء في صفحة 449 يقول فإنها بالحقيقة واهية العقل. عقلها ما هو؟ واهي ضعيف مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب. أما الرجل مولانا شنو؟ لا هذا همتي أنا ابن سينا. تعالوا معنا إلى الحكيم السبزواري وما أدراك ما الحكيم السبزواري. الحكيم السبزواري مولانا فيلسوف لو فقيه؟ فيلسوف. شيعي لو سني؟ شيعي. انظروا ماذا يقول عن المرأة واقعا الإنسان مو يعجب أنه كيف يمكن لإنسان يفكر بهذه الطريقة. في الأسفار المجلد السابع صفحة 136 يقول يتكلم عن النساء يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذه الآية وين مربوطة؟ طلعونها ها؟ شنو؟ لا لا بماذا مرتبط؟ في الأنعام. جزاك الله خيرا وهذا مقصودي مرتبطة بمن؟ ملا صدرا يقول وبعضها للنكاح. يعني النساء في صف شنو؟ ها؟ الأنعام. يعلق منه الحكيم السبزوار يقول في إدراجها في سلك الحيوانات إيماء لطيف إلى أن النساء لضعف عقولهن روايات شنو؟ ناقصات العقول وجمودهن على إدراك الجزئيات ورغبتهن إلى زخارف الدنيا زين للناس شنو؟ من شنو؟ كدنة يلتحقن بالحلوى بالحيوانات الصامتة حقا. أحسن هن وين تعيش؟ لو في رتبة الحيوانات الصامتة لو إذا تصعد في الدرجة تصعد يعني إذا نرتب الموجودات فهي تقع في صف منه ها في صف العجماوات في صف الحي. حقا وصدقا أغلبهن سيرتهن الدواب. سيرة هؤلاء النساء شنهن؟ كأنه عندما نشوف مرأة نشوف كأنه أجلكم الله حمار ما مقدت شوية تريد تحترمها قول فرز مولان، شوية بعد تريد تقول قول قرد مولان باعتباره شوية عقله إيه باعتبار هذا الكلام، هذا حق كلام الحكيم السبزواري مو هذا. ليش أنا نقلت كلام الحكيم؟ من بعض الأعزاء يعترضوني وأشوف السيد من يتكلم بس يتكلم على الفقهاء على المحدثين، أشوف ما يجيب اسم الفلاسفة ما يجيب اسم العرفاء، ها لأنه جماعة هذول الجواب. هذا الحكيم السبزواري بعد تريدون مولان؟ من قال لكم بيني وبين الله أنا الصديق؟ هذا أنا الصديق الدليل ليس إلا. هسه كان من حكيم او عارف او فقيه او اصولي او مفسر قال اغلبهن سيرتهن الدواب ولكن كساهن صورة الانسان. الله جعلهن ماذا؟ الشكل شكله ماذا؟ والباطن شو؟ ها بهائم ودواب. لماذا؟ هذا مو لهن، مو لأجل عيونهن، ها لأجل الرجل حتى يرغب فيهن. فالغاية كل الغاية منه أعزائي الرجل. الله الله خلق العالم لأجل منه؟ لأجل الرجل. قال ولكن كساهن صورة الإنسان لئلا يشمأز عن محبتهن ويرغب في نكاحهن. وإلا إذا كانت على صورة قرد من يرغب فيها مولا؟ ومن هنا غلب في شرعنا المطهر جانب الرجال أو غلب جانب الرجال وسلطهم عليهن في كثير من الأحكام كالطلاق والنشوز وغير ذلك خلافا لبعض الأديان. لا مولانا أيها الحكيم السبزواري مو خلافا لبعض الأديان، أصلا ما نقل إلينا من اليهود والنصارى وغيرها ومن البوذية وغيرها إن لم يكن أشد من هذا فليس أقل. ماذا؟ فليس أقل منها. هذا كلام من أعزائي؟ كلام الحكيم السبزواري، ذاك ابن سينا بتعبيرنا احنا، ابن سينا حكيم مشائي، وهذا حكيم ماذا؟ ها؟ من الحكمة المتعالية. تعالوا معنا إلى من؟ إلى ابن عربي، حتى ما نكمل القصة مولانا. شوفوا ابن عربي صورته إيجابية عن المرأة وصورته ماذا؟ هم سلبية. بعد هذا عارف لا مشائي لا حكمة متعالية لا شنو ها لا إشراقي لا فقيه لا إلى آخره. في الفتوحات المكية المجلد الخامس محمد علي بيضون هناك في صفحة أعزائي 128 في الباب 24 و300 في معرفة منزلة جمع النساء والرجال يقول كذلك وجدنا حواء منفعلة عن آدم مستخرجة متكونة من الضلع القصير، خلقت من ضلعه ماذا؟ ولهذا الرجال عموما أضلاعهم 12 له 11 مولانا، الروايات تقول 11. لماذا؟ لأنه ضلع منها خلقت منها ماذا؟ المرأة. جيد. إلى أن يقول فقصرت بذلك أن تلحق بدرجة من انفعلت عنه، فلا تعلم من مرتبة الرجل إلا حد ما خلقت منه وهو الضلع. نسبة الضلع القصير بالنسبة إلى الإنسان إيش قد قيمته مولان؟ إلى قيمة أو ما إلى قيمة؟ واحد من الألف، واحد من المليون، ها قيمته بقى شنو قيمته؟ مو عقل ولا قلب ولا عيون ولا سمع، ضلع مولانا من الأرض. ولهذا من نقصه أثر على الرجل أو لم يؤثر على الرجل؟ عقلها بقدر هذا. هذه همات جديدة. تبين الآن هذه ناقصات العقول. ابن عربي هو يفسر إياها. إحنا كنا نتصور ناقصات العقول مثلا 5%، مثلا 10%. تبين ابن عربي إيش قد يقول مولان؟ ها؟ 999 من الألف مولان. ما باقي لها عقل أصلا. ماكو عقل. التفت جيد، أقرأ لك العبارة مرة أخرى، هذه ما موجودة في مكان آخر. يقول: فلا تعلم من مرتبة الرجل إلا حد ما خلقت منه وهو الضلع، فقصر إدراكها عن حقيقة الرجل. أصلا تستطيع أن تفهم الرجل؟ لا تستطيع. ولهذا فقط لابد أن تعلم أن هذا الرجل له من العظمة كما قرأنا من صاحب الجواهر، أنه لو أمرت بالسجود لغير الله لأمرت للسجود ماذا؟ لزوجه. لأن هذه عظمة الرجل. وهي تدرك أو لا تدرك؟ ها؟ لا تدرك. بعد عزائي قال: كذلك، إلى أن يقول: كذلك المرأة لا تلحق بدرجة الرجل أبدا مع كونها نقاوة من هذا المختصر. وأشبهت، إلى أن يقول: إلى فبهذا القدر يمتاز الرجال على النساء، ولهذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال، لأنهن ما يعقلن إلا قدر ما أخذت المرأة من خلق الرجل في أصل النشأة، وأما نقصان الدين فيها فإنه كذا. وأما عجيب لنا، فإن الجزاء على قدر العمل، والعمل لا يكون إلا عن علم، والعلم على قدر قبول العالم. وهي تستحق هذه عدة استعداد أو لا يوجد عدة استعداد؟ لا يوجد. أختم حديثي هاليوم الأعزة، شوية ينتظروني فتلت 4 دقائق إضافة لنا ب11، إحنا ننتهي الدرس، ولكن هذا مهم جدا. الشيخ محمد جواد مغنية عزائي من الناس المنفتحين والمنغلقين والكلاسيكيين والتقليديين، يا هو من ها؟ لا أقل بيني وبين الله، تربى في لبنان منفتح، كتب دورة تفسير، كتب الثقافية والفكرية وإلى. وأنا سامع مدح كبير له شخصا من أستاذنا الشهيد الصدر محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. انظروا ما هو موقفه من المرأة. هذه أختم بها، ختامه شتري تسميه مسكون، ختامه ما لكم. خلوا ذهنكم يا أعزة. هذا محمد جواد مغنية. محمد جواد مغنية في المجفي ظلال نهج البلاغة، من يأتي إلى الجزء الأول هكذا يقول. يقول: بعض من في ذيلي في ظلال نهج البلاغة محاولة لفهم جديد. هذا الفهم الجديد، التفتوا لي جيدا، الفهم شنو الجديد للشيخ محمد جواد؟ دار العلم للملايين، الجزء الأول، الخطبة 78. من يأتي إلى أن النساء نواقص الإيمان كذا، يقول: لا يقول قائل أن الإمام أمير المؤمنين كان بصدد قضية خارجية، يعني يريد يتكلم عن صاحبة الجمل، عن عائشة. هذا كلام باطل، وقد أجبنا عنه في كتابنا كذا. هل بلغ الذهول أبي علي وهو باب مدينة العلم أن يحكم على النساء كل النساء من خلال امرأة واحدة تلقبت بصاحبة الجمل، ويقيس النوع على الفرد؟ إن هذا منطق أهل الجهل والغباء، لا منطق المعصومين والعلماء. هسه إذا تروح أنت شوف واي من العلماء قايلين هذا الكلام، عود يقول لي السيد الحيدري يقول هذا منطق الجهل مولا. وبابا هاي اللغة متعارفة، عرف شنو موجودة، وإن كنت لا أوافق عليها لأنها منطق بين العلماء، ما ينبغي هذا المنطق. نعم، الجاهل اللي يدخل على الخط لابد أن يقال له: أنت ماذا؟ أنت جاهل، هذا مو موقعك هنا حتى تتكلم. كما أنه أطباء يتكلمون، إذا دخل إنسان من الشارع مولانا قال: ليش تقولون هالشكل؟ لابد هالشكل، شي يقولوا له؟ يقول له رأي محترم، لو يقولوا له هذا مو تخصصك، أنت جاهل في هذه، أنت عوام في هذه القضايا. أنا مرارا أقول: إذا أكو في قبالي بحث علمي أحترمه، أما اللي عندما يتكلم بمنطق الاتهام وتدمير المذهب وتدمير الدين وما أدري كذا وكذا، وهذا منطق علم لو منطق جهل؟ هذا من أين تعرف النوايا أنت؟ على أي الأحوال؟ إذن لا يقبل هذا التفسير. يأتي إلى ماذا؟ إذن عندما بعد يفسر الروايات المرتبطة بذم النساء يقبل أنها قضية في واقعة أو لا يقبل؟ لا يقبل. يقول لماذا؟ لأنه لا معنى أنت تذم صاحبة الجمل، تذم ماذا؟ كل النساء ناقصات العقول. يعني شنو علاقة بيني وبين الله؟ أنت الآن وجدت شخص أمامك، ها، هذا لا يفهم، ثم تقول كل طلبة الحوزة العلمية لا يفهم، هذا كلام صحيح ملان؟ غير صحيح. هذا شنو المنطق؟ ولهذا من يأتي إلى المجلد الرابع في ذيل هذه الجملة المعروفة: المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها. يعني في الكلمة 237 تحت عنوان علي والمرأة صفحة 359 يقول: ونعطف على ما تقدم أن ما قاله النبي وعلي عن المرأة لا يتبادر لأذنك، هذا فقط خاص بعلي والنبي، قاله كثيرون من الأدباء والفلاسفة من قبل ومن بعد، فقد جاء في كتاب كيف يحيى الإنسان للفيلسوف الصيني، وقال إن الأديب الإنجليزي قال ولا يستطيع الرجل قال والمرأة شر كلها، وأيضا نقل صاحب كذا قال قال. مولانا ينقل كلمات علماء وفلاسفة وأدباء إلى آخره. يقول: وسر آدم، ثم يقول آدم قال كذا قال كذا قال كذا. ومعنى هذه القصة بطولها أن المرأة الشر لا بد منه منذ آدم وإلى يوم يبعث. خلاص، هذا الإصلاحي مالنا والرؤية الجديدة. شنو؟ ها؟ شيخ محمد جواد مول. هسه واقعا إنسان يسأل هذا السؤال: لماذا أن شيخ محمد جواد مغنية يذهب بهذا الاتجاه؟ لماذا؟ الجواب أن هاي المنظومة الروائية تحيط ماذا؟ بفكر الإنسان، بعقل الإنسان، بتفكير الإنسان، بدقة الإنسان، بعد تعطيه مجال أن يفكر أو لا تعطيه، تغلق عليه كل المنافذ، كل المنافذ، فلا يرى إلا من خلال نافذة، ها، مع أنه مفسر للقرآن، مفسر في تفسيره الكاشف 7 مجلدات بيني وبين الله تجد كذا كذا إلى آخره إلى آخره، ولكنه لماذا لا يعرض هذه النصوص على ماذا؟ على النص القرآني. أين في النص القرآني أنها شر كلها مذ آدم وإلى يوم يبعثون؟ أين هذا في القرآن؟ لا أقل إشارة في القرآن، إشارة، لا أريد تصريحا، لا أريد ظهورا، أريد ماذا؟ تلميحا وإشارة. هذا هو، هذا هو، هذا الذي أنبهكم أعزائي، هذا الذي أنبهكم، بالكم وإياكم، بالكم وإياكم أنكم تغوصون في الموروث الروائي بنحو يكون جزءا من وجودكم، بعد يمكنكم أن تنظروا إلى الأشياء من غير نظارة الرواية أو لا يمكن. فإن قلت الرواية حديث النبي والأئمة، يا ليت كان الأمر كذلك، هذه أحاديث الإسرائيليات، هذه أحاديث أعداء الدين، كثير منها، كثير منها، احتراما لكم وللحوزة ولبعض العقول مولانا، وإلا يا كثير مولانا، مو أكثر، يا أكثر مولانا. وعندي أدلة، هذا بعد، هذا مصداقه. كم رواية عندكم في ذم المرأة أعزائي؟ كم رواية عندكم؟ دلونا على مورد واحد ينسجم معها قرآنيا، لا تجدون ذلك. هسه لماذا؟ أيضا هذه لماذا؟ وهذا هو إسلام شو اسمه؟ ها؟ لا لا، مو إسلام الحديث، هذا إسلام العلماء. قرأنا كلمات من وعزة، هذه الثقافة لمن انتقلت؟ إلى المسلمين، صارت عندنا، عندنا صار الإسلام الشعبي أو الإسلام العام بين المسلمين. أنتوا شوفوا القرآن على فرض أنها ذمها، ذمها بدرجة 5 مثلا، من إجينا إلى الروايات ذمها إيش قد؟ 5. من إجينا إلى العلماء ذمها إيش قد؟ 500. من إجينا إلى الإسلام الشعبي واقعا بعد لا حل لها الا فاضربوهن يلا يمنى يسرى ملابك. ويقول لك وين؟ قول نص قراني اكو فاضربوهن قرانك. وهذه ليست فقط في فقه المراه اعزائي، في كل مفرده دينيه هذا التسلسل ده يمر به. يعني النص القراني يقول شيء، ياتي الى الروايه تضاف عليها، يأتي إلى العلماء يضيفون عليها، يأتي إلى عالم التطبيق تجده أصلا لو نظرت إلى التطبيق بين المسلمين وإلى الواقع والنص القرآني تجد ما بين السماء والأرض. والحمد لله رب العالمين.